الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن وزير العدل العراقي هاشم الشبلي السبت استقالته من منصبه بسبب ما أسماها مواقف سياسية متميزة عن القائمة العراقية الوطنية التي رشحته لهذا المنصب، وكذلك مع سياسات الحكومة. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية ودولية إنه قدم الاستقالة بعد أن ارتأى عدم إمكانية تحمله المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق بحسب تعبيره. وكانت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وتضم 25 مقعدا برلمانيا رشحت الشبلي لتولي المنصب الوزاري أثناء محادثات تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ربيع العام 2006. من جهته صرح الناطق باسم القائمة العراقية الوطنية عزة الشاه بندر بأن الشبلي استقال لاستيائه من الطريقة التي تدار بها الحكومة، وأضاف في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء أن الاستقالة قدمت قبل 3 أيام وأن المالكي وافق عليها. في بغداد أيضا أعلن مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف السبت ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات العفر الثلاثاء الماضي إلى 152 قتيلا و340 جريحا. وكانت مصادر أمنية ذكرت الأربعاء أن الحصيلة بلغت 85 قتيلا و183 جريحا، فضلا عن تدمير أكثر من 35 منزلا بشكل كامل وكذلك نحو 50 سيارة. وفي سياق متصل أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء واثق الحمداني السبت اعتقال 18 من عناصر شرطة تل عفر متهمين بالضلوع في أعمال العنف الطائفية في المدينة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. حذر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من الاستخفاف بالتهديد الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية لإيران بحسب ما أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية واسعة الانتشار. وكان أحمدي نجاد قام بزيارة رسمية إلى الرياض حيث التقى العاهل السعودي في 4 آذار. ونقلت نيوزويك عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قوله في مقابلة أجرتها معه أن العاهل السعودي نصح الرئيس الإيراني بعدم الاستخفاف بالتهديدات الأمريكية بشن عمل عسكري بسبب رفض بلاده وقف تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم. كما نقل عنه القول إن العاهل السعودي يتحدث إلى الجميع بصراحة، مضيفا أنه تطرق عند اجتماعه مع أحمدي نجاد إلى التدخل الإيراني المفترض في شؤون عدد من الدول العربية، لكن الرئيس الإيراني نفى أي تدخل لبلاده. صرح السفير الإيراني في روسيا غلام رضا أنصاري بأن أفراد البحرية البريطانية الذين احتجزوا في الخليج قبل 8 أيام ومجموعهم 15 فردا قد يواجهون محاكمة وأن خطوات قانونية بدأت. ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إليه القول في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة لقناة فيستي 24 التلفزيونية الروسية الجنسية، من المحتمل أن تجرى محاكمة البحارة البريطانيين الذين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية لقيامهم بمثل هذا العمل غير القانوني على حد تعبيره. وفي برمن ألمانيا، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت السبت أن حكومتها بعثت إلى إيران برد مكتوب على مذكرتها بشأن احتجاز البحارة قبل 8 أيام. وقد أدلت بيكت بهذا التصريح أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن البحارة كانوا في دورية حراسة في المياه الإقليمية العراقية يوم 23 آذار عندما تم احتجازهم. وأوضحت بيكت أنه لم يتم تسلم رد حتى الآن على الرسالة البريطانية. ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبت كيفية التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعم مبادرة السلام العربية التي أعلنتها قمة الرياض الأخيرة. ونقل عن دبلوماسيين القول إن من المرجح أن يتفق الوزراء الأوروبيون المجتمعون في ألمانيا على سياسة غير رسمية بالتحدث إلى وزراء في حكومة الوحدة الوطنية ليسوا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا وقد غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ألمانيا السبت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حيث ستقوم بجولة تستغرق 3 أيام تشمل لبنان والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. أخيرا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت الذي يزور لبنان حاليا سعيه لتحويل وقف العمليات الحربية بين إسرائيل ولبنان إلى وقف دائم لإطلاق النار. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالبان يقول إن القمة العربية وافقت على كل مطالب العراق، وابنة الرافدين تفوز في مسابقة أكاديمية النجوم. أعرب الرئيس جلال طالباني عن ارتياحه لنتائج القمة العربية 19 التي اختتمت أعمالها في الرياض يوم الأربعاء الماضي. واعتبر طالباني في مؤتمر صحفي يوم السبت أن القمة كانت ناجحة فيما اتخذته من قرارات، وخاصة ما يتعلق منها بالعراق. وأشار إلى أن القمة وافقت على كل المطالب التي تقدم بها العراق، بما في ذلك إدانة الإرهاب وإلغاء ديون العراق.
حقيقة أنا أعتبر هذا المؤتمر مؤتمرا ناجحا في جميع القضايا التي بحثها، خاصة قضية العراق وفلسطين ولبنان. وكان القرار الصادر من القمة حول العراق قرارا جيدا، بإدانة صريحة وواضحة للإرهاب، بقرار بإطفاء الديون العراقية، بقرار بمساعدة الشعب العراقي في جميع الميادين، بمساعدة حكومتي الوطنية، مساعدتنا على المصالحة الوطنية. كل المطالب التي تقدم بها الوفد العراقي قبل من قبل وزراء الخارجية، وعندما طرح المشروع على مؤتمر القمة قبل بالإجماع.
طالباني أكد مجددا أن جماعات مسلحة اتصلت بالحكومة مبدية استعدادها لنبذ العنف والانخراط في العملية السياسية. وقال رئيس الجمهورية أنه شخصيا مستعد للتحادث مع ممثلي هذه الجماعات.
هنالك بعض المنظمات التي تعتبر نفسها مقاومة وطنية اتصلت بنا سابقا بالرئيس الوزراء ولاحقا بي، وأعلنت استعدادها يعني ترك العمل المسلح واشتراك في المسيرة السياسية. نحن رحبنا بذلك، وأنا شخصيا أعلن استعدادي استقبالي منذ بهم.
ونوه طالباني بمواصلة الجهود لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنته حكومة نوري المالكي. فيما دخلت خطة أمن بغداد أسبوعها السابع وسط تفجيرات انتحارية واستمرار أعمال العنف في مناطق متفرقة من العراق، أعربت الحكومة عن ثقتها بالانتصار على الجماعات المسلحة ودحر اليأس على أساس أن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وكانت آثار الدم والدمار التي خلفتها عمليات التفجير في شوارع وأسواق بغداد وتلعفر والخالص خلال الأيام الماضية شاهدا على أن الطريق إلى الأمن المنشود ما زال طويلا. في غضون ذلك تعهد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي بأن الحكومة لن تتراخى في تصميمها على الحد من أعمال العنف. ونقلت وكالة السوشيت برس عن العسكري قوله أن هناك سباقا بين الحكومة والإرهابيين الذين يحاولون إشاعة اليأس بين المواطنين، ولكن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين، وأن هذه التفجيرات لن تثنيها على الإطلاق بحسب تعبيره. في غضون ذلك قال السفير الأمريكي الجديد في بغداد رايان كروكر في أول مؤتمر صحفي منذ تسلم مهام عمله أن الرئيس جورج بوش كان واضحا جدا ومصمما بقوة على عمل كل شيء لدعم الحكومة العراقية والشعب العراقي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن السفير الذي يتكلم العربية بطلاقة قوله أن أياما قليلة مضت على وجوده في العراق، ولكن ما سمعه هو أن هناك بوادر مشجعة على إحراز تقدم رغم الصعوبات الكبيرة في مواجهة أولئك الذين يأتون بأعمال العنف إلى شوارع بغداد بحسب تعبير السفير الأمريكي. شجبت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نيتها في زيارة سوريا وربما الاجتماع مع الرئيس بشار الأسد. وتقوم رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بجولة في المنطقة تزور في إطارها إسرائيل التي وصلت إليها في وقت سابق، ومن المتوقع أن تتوجه الأسبوع المقبل إلى لبنان ثم إلى سوريا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بارينو إن زيارة بيلوسي لسوريا ليست فكرة جيدة، متهمة دمشق بالتقاعس عن ضبط الحدود السورية مع العراق ومنع عمليات التسلل عبرها.
نحن لا نشجع أعضاء الكونغرس على القيام بزيارة كهذه إلى سوريا، بل نحن في الحقيقة نقف ضدها. فهذه دولة ترعى الإرهاب وتحاول تعطيل حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في لبنان، وتسمح للمقاتلين الأجانب بالتسلل إلى العراق عبر حدودها، ولذلك لا نعتقد أن من المجدي الذهاب إلى سوريا.
وكان المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي برينان ديلي أعلن في بيان أن وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة بيلوسي يعتزم بحث طائفة واسعة من القضايا الأمنية التي تمس الولايات المتحدة والشرق الأوسط مع ممثلي حكومات في المنطقة بينها سوريا، وذلك عملا بالتوصية التي أصدرتها مجموعة دراسة العراق. وأفادت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت العاملين في مكتب بيلوسي أنها مستعدة لمساعدة الوفد على الأرض في سوريا رغم اعتراض إدارة الرئيس جورج بوش على الزيارة. واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن زيارة بيلوسي لدمشق فكرة سيئة على حد وصفها. فازت المتسابقة العراقية شذا حسون ابنة 26 عاما في برنامج ستار أكاديمي أو أكاديمية النجوم الذي يحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين العرب وخاصة الشباب منهم. وكان العراقيون تجمعوا في ساعة مبكرة من مساء الجمعة أمام الشاشة الصغيرة منتظرين بترقب وأعصاب مشدودة نتائج التصويت. وأفادت وكالة السوشيال بريس في تقرير يوم السبت أن الحياة لم تكن رحيمة مع العراقيين خلال السنوات الماضية، ولكنهم في ليلة الجمعة عاشوا واحدة من تلك اللحظات النادرة بعيدا عن أعمال العنف التي تلتهم حياتهم كل يوم. وأضاف التقرير أن بغداد مدينة تقفر وتغرق في الظلام بعد الغروب، ولكن الذين لديهم كهرباء تنير أجهزة التلفزيون من أهلها احتفلوا بإطلاق الرصاص الذي بدد لفترة قصيرة سكون الليل قبل منتصفه. وقالت المشاهدة نجلاء لإذاعة العراق الحر أن لحظات الترقب التي عاشها غالبية العراقيين كانت امتحانا عسيرا لأعصابهم.
في الحقيقة يعني هو كانت الأجواء بالبيت كلها حالة ترقب. من الساعة 9 احنا بدينا نتابع هذا البرنامج، كنا كلش متوترين لأنه كانت في منافسة جدا شديدة، وطبعا احنا شاركنا بالتصويت والشذا حسون، وكان فرحتنا كلش كبيرة لما انه هي فازت الأولى بستار أكاديمي يعني، وكانت فرحتنا أكثر لما رفعت العلم العراقي وشفنا الفرحة يجي على وجوه الجمهور والحاضرين، كان فتشي كلش حلو.
وقالت سيدة أخرى أن انتصار شذا يبين للعالم أن العراقيين ما زالوا يغنون رغم الجراح المثخنين بها. وقال الطالب علي يحيى أن شذا ابنة بلاد الرافدين، ابنة العراق الواحد. شذا حسون التي لها أب عراقي وأم مغربية انتزعت ما يربو على 40% من الأصوات، فيما فاز أقرب منافس لها بنسبة 33%. وأفادت التقارير بأن شذا حصلت على 7 ملايين صوت من العراق وحده. وقال مواطن شارك في التصويت مخاطبا العالم: يا محلانا نحن العراقيين عندما نكون موحدين. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
حلو المحبوب من يلعب الجاوي، وروحي تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب الجاوي، روحي تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب الجاوي، روحت روح لما يقرب صوبي. يلزم مسبحة بيدة ويفرها، يلزم مسبحة بيدة ويفرها، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من روحي تروح لمن يقرب صوبي. ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل وأصيب اليوم السبت عشرات المواطنين في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة وانفجار عبوة ناسفة في مناطق متفرقة بحسب مصادر أمنية. ففي مدينة الصدر شرقي بغداد قتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون في انفجار سيارة مفخخة خارج مستشفى الصدر، وقتل 4 أشخاص بينهم 2 من عناصر الشرطة، وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أخرى قرب محطة تعبئة في مدينة الحلة بمحافظة بابل. وكان أفراد الشرطة يحرسون المحطة عندما انفجرت السيارة، وإن 10 سيارات كانت تنتظر لشراء البنزين دمرت في الانفجار. وفي مدينة طوس خرماتو جنوبي كركوك قتل مدنيان وأصيب 11 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في ساحة وسط المدينة. وفي بلدة الصويرة جنوبي بغداد قتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة حين كان المواطنون يتسوقون لعطلة نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة فرانس بريس أن أكثر من 400 شخص قتلوا خلال الأيام الأربعة الماضية وحدها. وفي هذا السياق قال مسؤولون أمنيون أن عدد ضحايا عملية الهجوم بشاحنة مفخخة في مدينة تل عفر غربي الموصل يوم الثلاثاء الماضي بلغ 152 قتيلا. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق أن 85 شخصا قتلوا في الهجوم. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف قوله إن 347 شخصا أصيبوا في الهجوم. وشهدت تل عفر هجوما آخر بشاحنة مفخخة يوم الثلاثاء ولكنه كان أصغر. وأعقبت هذه التفجيرات هجمات انتقامية قام بها مسلحون وعناصر من أفراد الشرطة في أحد أحياء تل عفر. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أن 70 شخصا قتلوا في هذه الهجمات، فيما قال العميد خلف أن عدد الضحايا 47 قتيلا. كما شهدت محافظة نينوى حوادث متفرقة، تفاصيلها في الرسالة الصوتية التالية.
صباح اليوم السبت أغتيل أمام باب جاري في حي الزهراء أحد مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني على يد جماعة مسلحة مجهولة، وبالقرب من سوق النبي يونس انفجرت عبوة ناسفة استهدف المقر الفرعي آخر للحزب المذكور، إلا أنها لم تؤدي إلى إحداث خسائر. أما في حي المحطة بالضاحية الجنوبية للموصل فقد انفجرت سيارة مفخخ بوجه قوة من رجال الشرطة العراقية، أدت إلى مقتل مواطن مدني وجرح 6 مدنيين آخرين بعد أن أخطأت الهدف. من جانب آخر جرت في حي السكر اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، فيما تعرض مبنى محطة تلفزيون نينوى في الساعة 6:00 من صباح اليوم السبت إلى قصف بقاذفات الهاون. مصدر موثوق في التلفزيون المذكور أفادنا أن العملية لم تتسبب في إحداث خسائر. أعمال القتل على الهوية بدورها تتوالى، فبالقرب من جراج الشمال انتزعت جماعة مسلحة المواطن عباس بجواني وهو من الكرد الشبك وقتلته أمام باب داره. الموصل شهدت أيضا انفجارات قوية اهتزت لها الأنحاء صباح اليوم السبت. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي البصرة تعرضت قاعدة بريطانية إلى قصف صاروخي ليلة الجمعة على السبت، فيما نجا مراسل إذاعة سوا من محاولة اغتيال قرب منزله في وسط المدينة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نجا مساء أمس مراسل راديو سوا ماجد البركان من محاولة اغتيال قرب منزله، حيث يقطن معه قريبه مراسل إذاعة العراق الحر في منطقة الطويسة وسط المدينة، وكان 3 مسلحين يستقلون دراجات نارية قد أطلقوا عليه الرصاص إثناء مغادرته المنزل، وسرعان ما وصلت الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث وطوقت الموقع وسيرت دوريات سابقة ومتحركة بحثاً عن الجولات. في سياق آخر ذكر مصدر لقيادة الشرطة بأن تم القبض على أخطر عصابة في البصرة تزاول عمليات الابتزاز والخفص والقتل والسطو على منازل المواطنين. وأفاد المصدر ذاته بأن مديرية المعلومات والتحقيقات الجنائية تمكنت من القبض على عصابة متخصصة بسرقة الموبايلات في قضاء الزبير غرب البصرة. على صعيد آخر قامت القوات متعددة الجنسيات فجر اليوم باعتقال بعض المشتبه بهم بشن هجمات صاروخية على المعسكرات البريطانية إثناء عملية دهم وتفتيش في منطقة الجمهورية فجر اليوم، فيما تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية ليلة أمس إلى هجمات بالصواريخ حسب بيان لمتعددة الجنسيات في الجنوب. قال حسن سعيد،
إذاعة العراق الحر، البصرة. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة ليومنا هذا برنامج من الأجواء العراقية، حيث ينقلنا خضير الشايع إلى عام 1932 حين شارك وفد عراقي فني في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنقدم تقريرا حول الدور الهامشي لمؤسسات قطاع الصحة الخاص في كردستان. ومن بغداد هناك تقرير عن تردي أوضاع محطات غسل السيارات بسبب انقطاع الكهرباء. ونقدم تغطية لجلسة السبت لمجلس النواب، كما نرصد آراء لبعض السياسيين حول تصريحات القوى السياسية بشأن تفعيل المواد الدستورية الخاصة بحسم قضية كركوك. ونتابع تقريرا بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي وكيف يتعامل الشيوعيون مع المرحلة الجديدة. كما نتابع لقاءات مع الرياضيين العراقيين بمناسبة فوزهم في بعض اللقاءات الدولية للمعاقين. واليوم موعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة لطقوس العراقيين في شرب الشاي. كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات العراقية. آملين أن تقضوا معنا أوقات طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيدتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع برنامج من الأجواء العراقية، حيث ينقلنا خضير الشاع إلى عام 1932 حين شارك وفد عراقي فني في المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة. أما الآن فنتحول إلى أربيل لنتعرف على واقع القطاع الصحي في إقليم كردستان وابتعاد المستثمرين عن الاستثمارات التي تخص هذا القطاع. رئيس اتحاد رجال الأعمال في الإقليم هيرش الطيار أشار إلى أن سبب عدم توجه المستثمرين إلى هذا القطاع يعود إلى التباعد بين المستثمر وبين الجهة العلمية، لأن رجال الأعمال برأيه ليسوا من الأكاديميين. شمر رمضان والتفاصيل.
يلعب القطاع الصحي الخاص دورا كبيرا في رفض الدخل القومي بمدخولات كبيرة في كثير من دول العالم. في العراق وبضمنه إقليم كردستان يعد قطاع الصحة مملوكا للدولة بشكل أساسي، أما القطاع الصحي الخاص فلا نجد له سوى دورا هامشيا. وكانت الدولة العراقية قد أثرت سلبا في هذا الصدد عندما أوقفت العمل في عام 1992 بقانون إنشاء المستشفيات الأهلية، الذي كان يوصي بمنح قطعة أرض وتمويل 60% من المستشفى على شكل قروض وحصة شهرية من المستلزمات الطبية. لمناقشة واقع القطاع الصحي في إقليم كردستان العراق هذا التقرير. في بدايته سألنا مواطنا من أربيل اسمه أنور دزي عن رؤيته للخدمات الصحية الخاصة في الإقليم.
في الحقيقة لا توجد مستشفيات خاصة في كردستان، بل بنايات لإجراء عمليات جراحية فقط. كل وسائل الراحة ما موجودة، صيغ وأجهزة وأساليب قديمة جدا، والآن ليست هذا الطموح بس، بل كنا نتمنى أن تكون على الأقل، يعني لا يكون في مصافي دول الجوار، بل أقل منا.
لقاؤنا التالي كان مع هيرش الطيار رئيس اتحاد رجال الأعمال في إقليم كردستان، وسألناه عن سبب عدم وجود استثمارات كبيرة في القطاع الصحي لرجال الأعمال والمستثمرين.
يوجد تباعد بين المستثمر وبين الجهة، خلينا نقول العلمية لهذا الاستثمار. أكثرية أصحاب رؤوس الأموال هم ليسوا أكاديميين، واحتمال هذه نقطة مهمة جدا، تقارب الأكاديمي مع أصحاب رؤوس الأموال. إذن يجب على المستثمر أن يكون له من يقربه قرابة كبيرة ليستثمر في هذا القطاع.
الخدمات الطبية الخاصة لماذا هي دون مستوى المطلوبة في كردستان؟ دكتور نزار الطالباني عميد كلية طب الأسنان بجامعة بغداد يوضح رأيه حول هذه النقطة.
السبب أنه فتحت كليات طبية وصيدلة مع قلة الكادر التعليمي، ما كان يكفي لتدريس الطلبة لكافة المراحل وتخريجهم المستوى اللائق، قلة تدريب الطلبة يعني في كليات الطب، بالنتيجة يتخرج الطبيب ناقص خبرة حقا مقارنة لو نقول يعني 20 أو 25 سنة الماضية. فهذا طبعا يؤثر على توزيع على تقديم خدمات المواطنين.
آخر اللقاءات كانت مع دكتور نبيل سعدون الرئيس الإقليمي لمركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية، وهو ومن وجهة نظر اقتصادية أوضح رأيه حول العوائق التي تعترض ولادة قطاع صحي خاص فعال في كردستان وفي العراق عموما.
العقبات الأساسية في هذا الموضوع هي عقبات تشريعية. كل التشريعات التي صدرت في الماضي هي مصممة لأن يكون القطاع الحكومي القطاع العام هو سيد الموقف. بالتالي حينما ولدت تشريعات تخص القطاع الخاص ولدت هذه التشريعات مشوهة، ولدت لتجعله تابعا إلى القطاع الحكومي ومستندا إلى دعم الدولة ومستندا إلى كوادر القطاع العام لكي يعملوا بشكل مزدوج، وهو ما أرهق بشكل كبير أرهق القطاع الخاص، لأنه يأتي الطبيب ويأتي المضمد ويأتي الآخرون مرهقين منهكين من عملهم الحكومي ويأتون إلى القطاع الخاص. من جانب آخر يعني إذا ما تجاوزنا قضية التشريعات، الفهم العام لدى الناس لدور القطاع الخاص أيضا لا يزال شائعا.
أخيرا ومن المفيد أن نقول أن شركات الأدوية العملاقة في ألمانيا وسويسرا وأمريكا وغيرها والمختبرات الطبية المرموقة مثل مختبر باستور بباريس وكبرى المجمعات الطبية في العالم كمجمع هيوستن بالولايات المتحدة كلها تعود للقطاع الخاص وتوفر فرص عمل للملايين من الأطباء والكفاءات العلمية وتساهم بجزء غير ضئيل بالدخل القومي في بلدانها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد. حيث تعاني محطات غسل السيارات من قلة المرتادين وشحة الكهرباء والتي دفعت البعض من أصحاب الجراجات إلى غلقها أو البحث عن عمل بديل. أصحاب المركبات وبالخصوص الجديدة والحديثة منها صاروا يتخوفون من غسل سياراتهم لتبدو بشكل قد يلفت نظر من يتربص بهم الطريق. ومع هذه الحال غدت محطات غسل السيارات كأماكن شبه مهجورة. سعد كامل ينقل لنا حال جراجات غسل السيارات عبر التقرير التالي.
من كان يمر بمحطات غسل السيارات قبل بضعة من السنين، أول ما تحظى به العين هو منظر تلك المركبات التي تعتلي مضخات الغسل بعدة أمتار، وأخرى تقابل عليها الشباب بين داعك لزجاج النوافذ ومن ينشف بطلائها حد اللمعان، وفيما الأروقة تضج بالحركة ورذاذ للماء لا ينقطع عن التطاير، يتوزع أصحاب السيارات بين مراقب لما يجري من غسل وتنظيف وبين منشغل بالسوالف والسجائر والشاي. مشاهد لم تكن تفارق تلك الجراجات والتي غدت مع ظروف هذه الأيام أماكن شبه مهجورة.
والله إحنا أنا كنت هنا بهاي المحطة كنت أجي بالشهر يمكن يعني مرتين أجي، بس ورا هاي الظروف الحالية ما أقدر أجي أغسل السيارة، أخاف عليها بالشارع يعني يقتلوك يأخذون السيارة ماتك، فما نغسلها. هسه أنا جاي عمود شنو المحرك دينضح دهنر أعرف مين دهني إضافة جاي تغسل المحرك وهذه لا أنا داش أشوف هسه حتى المحطة يعني فارغة. كنت من أجي أظل ساعة كاملة أقعد هنا أنا يم الولد أنتظر شفت واحد من الإخوان يكمل يغسل السيارة عمود يغسل سيارتي. هسه ده بابا المحطة فارغة ماكو بس الأموال يمكن حتى مصرفهم ما يطلعوه.
وفي وقت كانت فيه الحياة تتسم بالهدوء وكثرة المناسبات كان البعض تواقا لقيادة سيارة براقة بولع.
كل فترة أسبوع 10 أيام أجي أغسل السيارة بالنعم بالجراج.
الغسل بالنسبة للسيارة يعني يفيدها يحافظ عليها؟
إيه بلي نعم، من ناحية يعني تتأكل السيارة الأرضية مالتها.
والله العراق معروف بحالة إنه يتمنى سيارته دائما تكون نظيفة من الداخل ومن الخارج حتى قيادته تكون مرتبة و طبيعية. أكيد تختلف عكس ما أنت راكب سيارة وسخة يعني حقيقة تأثر نفسيا على قيادتك.
كيف علاقتك مع جراجات الغسل والتشحيم حاليا؟
من الأشهر راحت أو السنة اللي راحت ولا حد يومنا هذا قلت جياتي كلش بشكل غير طبيعي على محطات غسل وتشحيم السيارات.
ويبدو أن البعض قد اعتاد على قضاء ساعات في محطات الغسل مع حركة للبيع والشراء في معارض السيارات كانت لا تهدأ في الليل كما في النهار.
قبل فترة يعني كان بيع السيارات يعني طلب عليها مو طبيعي يعني شراء وبيع تغسل السيارة. جمالية السيارة هي تعطيك جمالية مال السيارة من داخلها من برا المحرك. أهم شيء هي المشتري العراقي يعني يحب جمالية السيارة من برا من داخل. قبل العالم تيجي تبيع سيارة تيجي تغسل سيارة كامل حمام غسل سيارة كلها. حاليا هسه لا قليل يعني تجيك لو باليوم يمكن سيارتين أو ثلاثة يعني.
ومع بداية ساعات العمل في الصباح كانت السيارات تتراصف أمام محطات الغسل بزحام لا ينقطع حتى آخر النهار. أبو صلاح صاحب محطة الزهور لغسل السيارات ببغداد يتحدث عن أحوالهم هذه الأيام.
بالنسبة لصاحب الجراج ده يخسر في الوقت الحاضر، لأنه الأجرة ما تتناسب ويا العمل. يعني الآن أنت مشغل مولد تجيك تصعد سيارة واحدة، هذا المولد الساعة تنغسل بها السيارة هو يصرف بالساعة 8 لترات غاز. الآن أنت أكثر ما يمكن تقدر تصعد 2 أو 3، وماكو مرات اليوم كلها ستفضل هذا يوم كامل 1 2 3 ست سيارات. اليوم الحمد لله والشكر عود مشتغلين 6 سيارات طبت. طيب هذا أنت صارف بالثلاثين 40 لتر غاز، 40 لتر غاز اللتر ب1000 دينار، يعني 40,000 دينار. إذا تغسل 6 سيارات كلها يصير 36,000 دينار الغسل ب6,000 دينار. فبالنسبة لأبو الجراج خسران، بس هو الفاتح الجراج من أجل هاي العمال.
وفيما ظروف العمل لمحطات غسل السيارات قد تدهورت مع قلة المرتادين وندرة الكهرباء، يبدو أن أرزاق العاملين فيها هي الأخرى قد تحددت.
كنا نطلع مثل ما يقول عيشتنا وعيشة حوائنا، هسه في الوقت الحاضر يعني تتحمل ألم وقهر ووسخ وما جاي يطلع عيشتك وعيشة جالك. يعني أنا خلال ذاك الأسبوع الراح إذا أحسب لك كل واردة يمكن ما يطلع 10,000 دينار.
محطات غسل السيارات كان البعض يلازمها لساعات متأملا بلون سيارته وهي تستحم في الهواء الطلق، صار اليوم يمر بها مرور الكرام. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
O göz sendedir, nedin koyar ne iman? O kaş o göz sendedir, nedin koyar ne iman?
Bu balda dolanırsan, derdume ne demirsen?
Bu balda dolanırsan, derdume ne demirsen?
Etrafında güller var, bir gülme ne verdiysen?
Etrafında bir gülmene vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade.
Bu bağda dolanırsan, derdime ne demirsen?
Bu bağda dolanırsan, derdime ne demirsen?
Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen?
Etrafında güller var baba, mene vermirsen.
Etrafında güller var, bir gülmene vermirsen. Etrafında güller var, bir gülmene vermirsen.
İzaatul Irak el Hur min el ecva el irakiyye. تابع الدبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لابد أن نحيي في البداية مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة، والذي يشكل من حيث الأساس امتدادا لمؤتمر الموسيقى الأول الذي عقد في العاصمة المصرية هذا الشهر قبل 75 عاما، حيث احتل الوفد العراقي برئاسة قارئ المقام الأول محمد القبنشي وعازف القانون يوسف زعرور الكبير، احتل الوفد العراقي مكان الصدارة في هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة نخصص حلقة اليوم للوفد العراقي في مؤتمر الموسيقى الأول في القاهرة العام 1932، حيث قدم الأستاذ يوسف زعرور هذه التقاسيم على القانون. مستمعي الكرام، جاء هذا المؤتمر بعد زيارة مطرب الأجيال محمد عبد الوهاب لبغداد، حيث سجل هناك الأغنية المهداة للملك فيصل الأول يا شراعا وراء دجلة يجري. أما في المؤتمر فقدم الأستاذ محمد القبنشي وما دار حسنك.
مستمعي الكرام، مؤتمر الموسيقى العربي الأول في القاهرة العام 1932 جاء بعد أن وقعت كوكب الشرق أم كلثوم في غرام فستة قلبك صخر جلمود ماحا علي وغنتها في بغداد. أما في المؤتمر فقدم آنذاك الأستاذ يوسف بنو هذه التقاسيم على السنطور. كما وغنى الأستاذ محمد القبنشي في مؤتمر القاهرة الأول للموسيقى العربية لا تظن عيني تنام.
احسن مع المخلوق وده أدحه بعيش أهوانا عيش بسلامة
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.